العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في صحة الوضوء في سورة الانحصار، أي إذا كان له إناء مغصوب فيه إناء ماء ملك له مباح له التصرف، فحينئذ إذا انحصر في هذا الإناء هل يصح التوضي من هذا الإناء بأخذ الغرفة من هذا الماء ويتوضأ حينئذ؟ فهل يمكن تصحيح الوضوء؟ قلنا أنه قالوا بصحة الوضوء إما لوجود الملاك أو لوجود الترتب في البين، إما بالملاك أو بالترتب. عرفتم أنه استشكلوا على وجود الملاك من أن الأمر ساقط بالنسبة إلى هذا، إذ أن التوضئ مشروط بوجدان الماء وعدم العجز عنه. فحينئذ إذا كان ممنوعا من التصرف فهو عاجز، يسقط الأمر بالنسبة إليه، أي الأمر بالوضوء بالنسبة إليه، وينتقل حكمه إلى التيمم. فإذا لم يكن أمر في البين فلا ملاك، إذ طريق استكشاف الملاك إنما يكون عن طريق الأمر. فإذا سقط الأمر بسبب العجز يسقط الملاك أيضا، لا طريق لنا لاستكشاف ذلك. أجيب عن ذلك من أنه استكشاف الملاك لا ينحصر بالأمر، بل أن استكشاف الملاك موجود من طرق أخرى. فإن العقل والنقل اللذين دل على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، أن تلك المصالح والمفاسد الواقعية باقية ولو لم يكن أمر في البين، فيصح لنا قصد ذلك الملاك والحكم بصحة الوضوء في المقام. ولو تنزلنا وقلنا بأن الملاك لا يمكن استكشافه لأن الاستكشاف منحصر بالأمر، فإذا سقط الأمر لا طريق لنا لاستكشاف الأمر، فحينئذ نرجع إلى القول بالترتب كما ذكرناه البارحة، نصحح الوضوء في المقام بالترتب. هذا ما ذكرناه البارحة. استشكل الشيخ المحقق النايني في المقام بأن الترتب إنما يصح فيما إذا كان هناك ملاك في الأهم والمهم كلاهما، أما إذا لم يكن ملاك في المهم فحينئذ كيف يمكن لنا أن نقول بصحة الوضوء؟ ففي المقام الملاك في المهم ساقط، أي في الوضوء ساقط. والسر في ذلك أن القدرة المأخوذة في الوضوء ليست القدرة العقلية، وإنما أخذ فيها قدرة شرعية بحكم الآية الشريفة، فإنه فقد الماء وعجز الماء، عجز عن الماء انتقل حكمه إلى التيمم، فأخذ بلسان الدليل. والقدرة التي تؤخذ بلسان الدليل تسمى قدرة شرعية، والقدرة الشرعية متقومة بوجود الأمر، فلو سقط الأمر سقط هذا الملاك حينئذ. فهنا ليست قدرة عقلية مطلقة حتى نقول أنه إذا لم تكن هناك قدرة عقلية ويسقط الأمر لأجل فقدان القدرة العقلية ولكن الملاك باق، بل القدرة المأخوذة في هذا المهم وهو الوضوء مأخوذ بلسان الدليل كما هو مقتضى الآية الشريفة، فتكون قدرة شرعية. والقدرة الشرعية إنما متقومة بالأمر حينئذ، فإذا كان هناك أمر يكون هناك صحيحا، إذا سقط الأمر سقط الملاك حينئذ. فإذا سقط الملاك كيف يمكن تصحيح الوضوء بهذا النوع من الترتب؟ هذا ما ذكره الشيخ النايني رحمه الله، نفى الملاك من ناحية أن القدرة المأخوذة في الوضوء إنما هي قدرة شرعية وليست هي قدرة عقلية. أجيب عن مشكال الشيخ النايني رحمه الله من أنه هنا
القدرة وإن أخذت في لسان الدليل إلا أنه يمكن لنا استكشاف الأمر والملاك بأنه هنا الأمر لم يكن متوجها إلى هذه الغرفة التي أخذناها، إنما النهي متعلق بالتصرف في الماء وفي الإناء، والمفروض أن الماء الذي أخذناه من هذا الإناء لم يكن هذا محرما، فالقدرة باقية على حاله، وإن كان هناك تصرف حرام من ناحيته فالملاك باق على حاله، ويمكن التصحيح الأمر بالمهم بوجود الملاك حينئذ، فالملاك باق في هذا الماء الذي أخذناه، لأن الماء ملك لي أو مباح لي أن أتصرف فيه، وإن تصرفت في الإناء فإن التصرف في الإناء كان حراما، ومأثوم الشخص بهذا التصرف، إلا أن التصرف في هذا الماء لم يكن محرما فيمكن تصحيحه. هذا هو الذي ذكره، لكن يمكن لنا الجواب عن ذلك بطريق آخر، من أن الملاك لا يسقط بسقوط الأمر. لما ذكرنا؟ من أن الملاكات هي مصالح واقعية ومفاسد واقعية، الأمر والنهي يكشفان عنهما طريق من طرق الاستكشاف، وإلا لا يكون الأمر علة لوجود الملاك، بحيث إذا انتفت العلة ينتفي المعلول، ولا النهي علة لوجود المفسدة حتى ينتهي تنتفي المفسدة بانتفاء العلة حينئذ، بل أن هذا كاشف والملاكات باق على حالها، سواء كانت القدرة المأخوذة في المقام قدرة عقلية أم كانت القدرة قدرة شرعية، فلا فرق من هذه الناحية. هذا ما يتعلق بالترتب. من جميع ذلك يظهر أنه القول بصحة الوضوء في صورة عدم الانحصار يكون بالأولى، إذ مع فرض الانحصار سقط الأمر، وقلنا بصحة الوضوء لأجل الملاك، وأما في صورة عدم الانحصار الأمر باق على حاله. عندي إناءان، إناء محرم لأنه مغصوب، وإناء ملك لي يجوز التصرف فيه، وفي كل واحد من الإناءين ماء، فإنه لو أردت التوضي عن هذا الإناء فإنه محرم باعتبار كونه مغصوبا، لكن الأمر بالوضوء لن يسقط لوجود إناء آخر يمكن التوضؤ منه، ففي صورة عدم الانحصار الأمر باق على حاله، ويصح لنا قصد ذلك الأمر ولا حاجة إلى قصد الملاك حينئذ، وإن كنت آثما من الأخذ من الماء، الأخذ الماء من هذا الإناء المغصوب، فأخذ الماء من إناء المغصوب تصرف حرام، ولكن الوضوء بهذا الماء المغترف صحيح لوجود الأمر الفعلي في البين، ولا حاجة إلى التمسك بالملاك ولا الترتب. هذا ما ذكروه في المقام، كل ذلك مبني على هذا الذي ذكرنا، إما ملاك وإما ترتب وإما شيء آخر الذي ذكرناه، ولكن هذا هل هو صحيح بالنسبة إلى الفهم العرفي من كلمة الاستعمال والتصرف أو ليس بصحيح؟ فعرفتم الأقوال الثلاثة، القول الأول البطلان مطلقا، القول الثاني الصحة مطلقا، القول الثالث البطلان في صورة الانحصار لسقوط الأمر الفعلي وعدم إمكانه التقرب بهذا المبغوض حينئذ، وفي صورة عدم الانحصار حيث الأمر باق على حاله يمكن لنا قصد ذلك الأمر وإن كان تصرف في الماء المغصوب. هذه هي أقوالهم وأدلتهم كما عرفتم، والصحيح هو الرجوع إلى العرف في تعيين معنى الاستعمال وتعيين مصداقه ومصداق التصرف، إذ لم يرد في الدليل الذي دل على حرمة التصرف في ملك الغير تعيين المصادق وتعيين مفهوم التصرف، وكذلك استعمال ملك الغير لم يرد في لسان الدليل معنى الاستعمال ومصداق الاستعمال، فمعناه أن الشارع الأقدس أوكل هذا المعنى وتعيين المصادق إلى العرف، للقاعدة المعروفة كل موضوع أخذ في لسان الدليل، فإن كان الدليل مثبتا لذلك الموضوع مصداقا ومفهوما فلنأخذ ونتعبد به، وإن لم يعين المفهوم والمصداق نرجع إلى العرف في تعيين المفهوم وتعيين المصداق في المقام. كذلك هنا آنية المغصوبة، الآنية المغصوبة أو الإناء المغصوب وآنية الذهب والفضة كما سيأتي. آنية الذهب والفضة الشارع الأقدس بيّن هناك أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، فالأكل من هذا الإناء حرام حينئذ، الشرب من إناء الذهب حرام حينئذ. بيّن بلسان الدليل أن مطلق استعمال الآنية في الأكل والشرب حرام. هناك لا يأتي بأنه أخذنا الطعام من الإناء فلا يسمى استعمالا، لأن الشارع الأقدس حرم استعمال هذا الإناء بصوره في الأكل والشرب حينئذ في لسان الدليل. وأما في المقام آنية الغصب لم يصرح الشارع أنه هنا آنية الغصب التصرف فيه حرام، وأما إخراج الماء منه ليس بمحرم، فلم يرد في لسان الدليل شيء يبين ذلك كما ورد في لسان الدليل بالنسبة إلى آنية الذهب والفضة. فمعناه أن في هناك أمر تعبدي شرعي، هنا لم يكن أمرا تعبديا شرعيا، نرجع إلى العرف في تعيين مفهوم ومصداق الاستعمال والتصرف، هذه هي القاعدة المتبعة. في المقام قالوا بأنه التصرف في الآنية صحيح، أنه أخذنا الغرفة من هذا الإناء تصرفنا في هذا الإناء، لكن الوضوء من هذا الإناء ماء المغترف لا يسمى تصرفا في الإناء، هذا مفهوم وشيء وذاك شيء آخر، العرف يميز بينهما، ولذلك قالوا بتصحيح الوضوء في صورة الانحصار فضلا عن غير صورة عدم الانحصار، لأنهما أمران، تصرف في الإناء بأخذ الاختغر ماء منهم هذا تصرف في الإناء، هذا لا إشكال في حرمته، أما الوضوء من الماء المغترف لا يسمى تصرفا في الإناء، أخذت غرفة من هذا الماء فأتصرف في هذا الماء الموجود في كفي أو الموجود في إناء مباح وأتوضأ به، هذا يسمى شيء وذاك شيء، لا يسمى هذا تصرفا في الإناء، ولذا حكموا بالصحة. إنه لم يرد دليل في الشرع ليبين ذلك، فإذا لم يرد دليل شرعي على تعيين إلحاق هذا النوع بالتصرف بالإناء نقول بأنه الفهم يقتضي التفريق بينهما، التفريق بين التصرف في نفس الإناء وبين التصرف بالماء المأخوذ من هذا الإناء، أن هذا لا يسمى تصرفا في الإناء لعدم وجود الدليل في البين، هذا هو الذي ذكروه. ولذلك هذا الماء الذي نأخذه من هذا الإناء المغصوب يعني نعطيه لشخص آخر يشربه، أو أنه نصبه على الأرض أو نسقيه للزرع لا يسمى تصرفا في الإناء، حكم بأنه هنا لا يسمى تصرفا في الإناء وإنما تصرف في الماء. فلو أخذنا الماء من الإناء وصببناه على الأرض، أخذنا الماء من الإناء وشربناه، أخذنا الماء من الإناء وأسقينا به الزرع لا يسمى تصرفا في الإناء، كذلك الوضوء والغسل، لو أخذنا الماء من هذا الإناء وتوضأنا به لا يسمى تصرفا في الإناء، لا واغتسلنا به لا يسمى تصرفا في الإناء. فحينئذ لا فرق بين الوضوء والغسل والصب والشرب والسقي، كل هذا خارج عن مفهوم التصرف الإناء، هذا هو الذي ذكره رحمه الله في المقام. ولكن الإشكال عليه واضح، بعد أن لم يرد دليل في المقام أي التصرف في المناء المغصوب وتعيين مصداق التصرف ومفهوم التصرف، معناه أن الشارع الأقدس أوكل ذلك إلى العرف والفهم العرفي، بينما في الإناء الذهب والفضة ورد الدليل على أن الأكل من الإناء حرام، الشرب من هذا الإناء إناء الذهب حرام، ف فهذا حرام بجميع خصوصياته. أخذنا بالدليل هناك وهنا لم يكن دليل في تعيين ذلك. ولذلك نرجع إلى العرف للقاعدة المعروفة أن الموضوعات إنما يستقى من العرف والفهم العرفي إذا لم يكن هناك دليل على تعيينه. العرف يرى بأن الآماء الذي يؤخذ من الإناء يسمى تصرفا، والتصرف في هذا الماء يسمى تصرفا في الإناء أيضا، استعمال للإناء المقصود تصرف في الإناء المقصود. العرف لا يحرر الدقة في المقام، إذ لو لاحظ الدقة لحكم بما حكم به الفقهاء في المقام. العرف يرى بأن هناك إناء مغصوب أمامه، توضأ من هذا الإناء المغصوب يسمى استعمال لهذا الإناء، يسمى تصرفا في هذا الإناء المغصوب. أما يحلله بأنه وضع اليد في هذا الإناء تصرف وإخراج الماء منه والاغتسال والتوضؤ من هذا الماء لا يعد تصرفا، هذا دقة في البين. وإلا الفهم العرفي إناء مغصوب فيه إناء ماء مباح، هذا الشخص يتوضأ من هذا الإناء يأخذ غرفة غرفة يسمى استعمالا عند العرفي، يسمى تصرفا عند العرفي لهذا الإناء، فيحكم بأن هذا تصرف في الإناء واستعمال للإناء المغصوب وهو منهي عنه. وبما أن الوضوء عبادة، النهي في العبادة موجب لفسادها، فعينئذ من هذا الباب يرى العرف. فلذلك الحكم ببطلان الوضوء في جميع هذه الصور هو الموافق للعرف. ولذا حكم السيد الماتن في المقام ببطلان الوضوء كما حكم به بغيره من الفقهاء، لأنه أمر موافق للفهم العرفي يعد تصرفا، إلا إذا كان خارجا عن التصرف الماء بأن يصب الماء في إناء آخر، الصب هذا يكون محرما ولكن يتوضأ من ذاك الإناء الذي يكون مباحا، هذا خارج عينئذ خارج عنها المفروض. فإن هذا الماء قد وضع في إناء مباح وإن كان تصرف في هذا الماء، العرف لا يسمى التصرف في هذا الماء الموجود في الإناء المباح بعد الصب والفراغ لا يسمى تصرف في الإناء المحرم، هذا صحيح هذا خارج كما سيأتي في كلام السيد الماتن أيضا. لكنما جميع التصرفات، الوضوء غرفة غرفة، الارتماس في هذا الماء انحصار غير انحصار، العرف يرى بأن هذا تصرف في الماء، هذا هو تصرف في الإناء. التصرف في الإناء محرم، وبما أن الوضوء أمر عبادي النهي في العبادة موجب لفساد هذا الوضوء، هذا هو الذي هذا حسب الفهم العرفي قول السيد الماتن هو الموافق لهذا الفهم العرفي والذوق العرفي. إلا أنه يمكن تصحيح كلمات هؤلاء الأعلام من أن التحليلات العقلية الواردة في المقام تقسيمها، يمكن تقسيم هذه التحليلات، هذا البحث لا يختص بالمقام في المقام. كثير من الفروع الفقهية التي لم يرد من قبل الشارع تعيين في دليل في تعيين الموضوع، تشخيص الموضوع، معنى الموضوع، فنرجع حينئذ الكلام يجري بمثل ما يجري في المقام. هذا الفقيه يرى بحسب الدقة العقلية أنه كذا، هذا يرى بحسب الفهم العرفي والاستعمال العرفي كذا وكذا، حينئذ يمكن تقسيم التحليلات العقلية التي يستند عليها الفقهاء في بعض أحكامهم، هذه التحليلات على أقسام، قسم منها يكون صر عقليا صرفا فإنه خارج عن الفهم العرفي، خارج عن الذوق العرفي بالكلية، هذا القسم من التحليل العقلي بمعزل عن الأحكام الشرعية وموضوعاتها. الأحكام الشرعية دائما بعيدة عن الدقة العقلية، والعقل حينئذ بهذا المعنى التدقيقات العقلية ليس موطنها الفقه وأحكام الشريعة، موطنها الفلسفة وغير ذلك، أما العقل والشرع فليس موطنها التدقيقات العقلية، هذا خارجه. وتارة يكون تدقيقا عقليا يناسب التدقيق العرفي أيضا. العرف أيضا له فهمان، فهم مسامحي وفهم دقي أيضا. فإن الفهم الدقي عند العرف قد يتفق مع بعض التحليلات العقلية في هذه الصورة. إن قلنا بأنه في الشرع الموضوع في الشرع الفهم العرفي المسامحي، هذا أيضا خارج. وإن قلنا بأن العرف هو المتبع إذا لم يرد دليل من قبل الشارع في تعيينه، نأخذ بالفهم العرفي كان دقيا أو كان مسامحيا. القسم الثالث تلك التحليلات العقلية المنافية للفهم العرفي المسامحي. كثير من الفقهاء يذهبون إلى أنه الفهم العرفي الذي هو المناط في الموضوعات الشرعية إنما هو الفهم المسامحي لا الفهم الدقي الموجود عند العرف، ولا سيما عند رجال الدين فإنهم لم يخرجوا عن العرف أيضا، ولكنما لهم دقة في الموضوع. فهل أن الموضوعات التي وردت في لسان الشرعي مأخوذ على تلك التدقيقات العرفية، أم أنها إنما تؤخذ من الفهم العرفي المسامحي حينئذ؟ يتسامحون في بعض الأمور مثل المقام. المقام صحيحا أن بعض العرف قد يفرق بين التصرف في الإناء والوضوء بالماء المغترف منه، فإن هناك تصرف حرام ويأثم بهذا التصرف. أما الوضوء من الماء المغترف منه بعد إخراجه من هذا الإناء لا يسمى تصرفا في الإناء، فهناك فهم دقي حينئذ. إلا أن العرف بالنظر المسامحي يقول أن هذا الإناء مغصوب والماء الموجود فيه وإن كان مباحا، لكنك أخذت هذا الماء من هذا الإناء تصرفت في الإناء وصرفت هذا الماء في الوضوء، والوضوء عبادة موجب لبطلان هذا الوضوء. العرف يرى بالنظر المسامحي. فإذا أردنا أن نبسط الموضوع، ما هو المناط؟ هل التحليلات العقلية أم التحليلات الدقية العرفية أم التحليلات المسامحية العرفية؟ يأتي الكلام فيه مفصلا.